بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله قلنا إن صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على أن المشاركة في الذبح إن كانت الذبيحة بقرة وكانوا لا يتجاوزون 5 أشخاص وكانوا من أهل خوان واحدين فهي جائزة، المشاركة جائزة. فهذه الرواية تقع طرفا للتعارض مع الروايات الدالة على أنه من لا يتمكن من الذبح فعليه أن يصوم 3 أيام، وظيفته الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، بناء على أن هذه الأدلة ظاهرها أن من لم يتمكن من الذبح الكامل فوظيفته الصوم، فيقع التعارض بين صحيحة معاوية بن عمار وبين هذه الأدلة على نحو العموم من وجه، وذلك لأنه هذه الأدلة الدالة على أن وظيفته الصوم ظاهرها بناء على قبول هذا الظهور، ظاهرها أن من لم يتمكن من الذبح الكامل فليس عليكم السلام ورحمة الله، فليس في هذه الروايات الدالة على أن وظيفته الصوم قيد وشرط سوى ظهورها في قيدية عدم التمكن من الذبح الكامل، وهذا القيد غير موجود في صحيحة معاوية بن عمار. في صحيحة معاوية بن عمار نرى أنها تدل على جواز المشاركة في الذبح بقطع النظر عن أنه متمكن من الذبح الكامل أو غير متمكن من الذبح الكامل، ولكن فيها خصوصيات وقيود أخرى غير قيد عدم التمكن من الذبح الكامل، وهي خصوصية البقرة وخصوصية كونهم 5 لا أكثر وخصوصية كونهم من أهل خوان واحدين. إذن فالقيد المأخوذ في روايات الصوم غير مأخوذ في صحيحة معاوية بن عمار، والقيود المأخوذة في صحيحة معاوية بن عمار غير مأخوذة في روايات الصوم. إذن فالنسبة عموم من وجه، ومادة اجتماع الطرفين هي ما إذا كان لا يتمكن من الذبح الكامل، يعني حصل هذا القيد الموجود في أدلة الصوم، وأيضا توفرت القيود والخصوصيات الملحوظة في صحيحة معاوية بن عمار. فلو حصل هم ذاك القيد وهم هذه الخصوصيات فيصير مادة اجتماع، بل أدلة الصوم يقول حكمه الصوم، وصحيحة معاوية بن عمار تقول بأنه يجوز أن يشارك في الذبح. عندئذ ماذا نصنع بهذا التعارض؟ قلنا يمكن دعوى وجوه لمواجهة هذا التعارض، للتعامل مع هذا التعارض. الوجه الأول دعوى ترجيح الطرف الأول على الطرف الثاني، يعني الأدلة الدالة على الصوم نرجحها ونقدمها على صحيحة معاوية بن عمار على أساس في مادة الاجتماع، طبعا نقدمها على أساس أن روايات الصوم مدعومة بآية قرآنية، فنقدم الطرف المدعوم بالآية القرآنية على الطرف غير المدعوم آية القرآنية بالبيانات السابقة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني للتعامل مع هذا التعارض أن نقول بأنه وإن كانت النسبة بين هذين الطرفين نسبة العموم من وجه من حيث الموضوع، ولكن النسبة بين الطرفين من حيث الحكم نسبة المطلق والمقيد، وذلك لما وضحناه بالأمس من أنه من حيث الموضوع، فالموضوع المأخوذ في روايات الصوم لو قبلنا بظهورها في أن موضوعها هو من لا يتمكن من الذبح الكامل، فموضوعها هو من لا يتمكن من الذبح الكامل، وموضوع صحيحة معاوية بن عمار هو من توفرت فيه هذه الخصوصيات، بقرة وخمسة أشخاص لا أكثر وأهل خوان واحدين. فالنسبة بين هذين الموضوعين كما ذكرنا عموم من وجه، لأنه قد يتوفر القيد الموجود في الطرف الأول ولا تتوفر الخصوصيات الموجودة في الطرف الثاني، وقد يحصل العكس، القيد الموجود في الطرف الأول ما يحصل ولكن الخصوصيات الحاصلة في المذكورة في صحيحة معاوية بن عمار تحصل، وقد يحصلان معا. فهذا إذن فمن حيث الموضوع النسبة من وجه، ولكن من حيث الحكم روايات الصوم ظاهرة في التعيين، أن حكمه هو الصوم بالتعيين، مو مخير بين الصوم أو المشاركة، لا ظاهرها التعيين. وصحيحة معاوية بن عمار قطعا لا تقصد التعيين، بل تقصد جواز المشاركة بهذه البقرة، لوضوح أن المكلف لو أنه توفرت عند هذه الخصيات ولكن بالرغم من ذلك لم يشارك في البقرة، وإنما أخذ ذبحا كاملا كان له قدرة وكان يتمكن من الذبح الكامل فذبح ذبحا كاملا، فعندئذ هذا لا شك أنه مقبول من عنده. صحيحة معاوية بن عمار لا تقصد المانع عن الذبح المستقل عن الذبح الكامل، وإنما صحيحة معاوية بن عمار تجوز أن لا يذبح ذبحا كاملا بل يشارك في البقرة إذا توفرت هذه الخصوصيات. وعليه ما النسبة بين ما يدل على التخيير وما يدل على التعيين؟ النسبة مطلق ومقيد، نسبة الإطلاق والتقييد، وذلك لأن ما يدل على التعيين إنما يدل على التعيين بالإطلاق، بمعنى أنه يدل على أن هذا واجب سواء حقق الشيء الآخر أو لم يحققه، وهذا سواء حقق شيء آخر أو لم يحققه من يستفيد من الإطلاق، لأنه لم يذكر فيه إذا لم تحقق الشيء الآخر فحقق هذا، لم يذكر هذا القيد. فالظهور الإطلاقي للأدلة الدالة على أن وظيفة الصوم، الظهور الإطلاقي لهذه الأدلة يقتضي التعيين، بينما صحيحة معاوية بن عمار تدل على جواز الخيار الآخر، أي جواز المشاركة في الذبح، وهذا صالح لتقييد ذاك، لأنه ذاك الإطلاق ذاك دل على التعيين بالإطلاق دل على التعيين، وهذا بدلالة تصريحية عليكم السلام ورحمة الله، ببيان البديل بل دل على التخيير ببيان البديل، بيان البديل وهو المشاركة في الذهب عند توفر هذه الخصوصيات. وعليه فالنسبة بين الطرفين على مستوى الحكم نسبة المطلق والمقيد، لا نسبة العموم من وجه. إذن ماذا نصنع؟ خب بحسب موازين علم الأصول، إذا حصل شيء من هذا القبيل بين طرفين متعارضين بحيث كانت النسبة بينهما من حيث الموضوع تختلف عن النسبة القائمة بينهما من حيث الحكم، فأولا نلاحظ النسبة القائمة بين الموضوعين، فإن أمكن العلاج، إن أمكن معالجة التعارض في ضوء النسبة القائمة بينهما بحسب الموضوع، فلا تصل النوبة إلى المعالجة المناسبة للنسبة القائمة بين الحكمين بينهما من حيث الحكم. وأما إذا لم يمكننا معالجة الحكم، معالجة التعارض في ضوء النسبة القائمة بين الموضوعين، كما إذا كانت النسبة القائمة بين الموضوعين نسبة العموم من وجه، ونسبة العموم من وجه لا تساعد لا على التقييد لا على التخصيص، يعني ما لم يمكننا الجمع بينهما من حيث الموضوع، فعندئذ تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة القائمة بينهما من حيث الحكم. وفيما نحن فيه من هذا القبيل، النسبة القائمة بينهما من حيث الموضوع نسبة عموم الوجه، فلا يمكن علاج التعارض، لا يمكن الجمع العرفي بينهما من حيث الموضوع، وعندئذ تصل النوبة إلى النسبة القائمة بين الطرفين من حيث الحكم. وفي هذا الجانب نجد بأنه يمكن أن نرفع اليد عن الظهور الإطلاقي الدال على التعيين ببيان البديل الذي ذكر في صيحة معاوية بن عمار، وهذا تقييد، نقيد ذاك الإطلاق بالبديل الذي ذكر في معاوية بن عمار، فينتهي الأمر إلى التخيير، فلا بد وأن نبني على التخيير. هذا هو الوجه الثاني لمواجهة أو لمعالجة هذا التعارض. هذا الوجه الثاني قد يرد عليه أن المراد بالقاعدة المعروضة في علم الأصول في بحث التعارض من أنه إذا لم يمكن العلاج في ضوء النسبة القائمة بين طرفي التعارض من حيث الموضوع، وتصل النوع عندئذ إلى علاج التعارض من حيث في ضوء النسبة القائمة بينهما من حيث الحكم، المراد بهذا القاعدة هو ما إذا كانت النسبة بين الموضوعين شيء، وكانت النسبة بين الحكمين، يقصد هنا بالحكمين يبدو في هذه القاعدة المتعلقين، متعلق الحكم الوارد في الطرف الأول ومتعلق الحكم الوارد في الطرف الثاني، كما في المثال الذي مثلنا بالأمس، الحكم تعلق في أحد طرفي التعارض بالإكرام المعنوي بالذات، وفي الطرف الآخر تعلق بالإكرام، نهى عن الإكرام، عن إكرام الفاسق. من حيث الموضوع، الموضوع كان عموم الوجه. الأول، الدليل الأول، قال أكرم الفقير إكراما معنويا. من حيث الموضوع هو الفقير، إكراما معنويا هذا لكم، الموضوع هو الفقير. الدليل الثاني قال لا تكرم الفاسق، وأطلقه من حيث الحكم، الموضوع هو الفاسق. زين، إذا لاحظنا الموضوعين الواردين في هذين الدليلين نجد أن النسبة بينهما عموم المنهج. الأول موضوعه الفقير، والثاني موضوعه الفاسق. ولكن من حيث الحكم نجد بأن الدليل الأول أمر بالإكرام المعنوي، والدليل الثاني نهى عن الإكرام مطلقا، فالنسبة بينهما عموم مطلق، عموم خصوص مطلق، أحدهما خصوص الإكرام المعنوي والآخر مطلق الإكرام ينهى عنه. هذا هو المراد بتلك القاعدة الأصولية، يعني ما تعلق به الأمر في أحد الطرفين وما تعلق به الناهي في الطرف الآخر، يعني متعلق الحكم، متعلق الحكمين، النسبة بينهما عموم مطلق، والموضوعان النسبة بينهما عموم منهج. وفيما نحن فيه ما نجده من الإطلاق والتقييد ليس بين متعلق الحكمين، وإنما بين أيضا ما هو دخيل في الموضوع، لأن الطرف الأول الدال على التعيين يدل على التعيين. بأي معنى تعيين من؟ يعني يدل على وجوب الصوم بغير تقييد بمن لم يشارك مطلقا، من حيث أنه سواء شارك أو لم يشارك. فهذا الإطلاق ليس إطلاقا لمتعلق الحكم، بل لنفس الحكم، لموضوع الدخيل في الحكم، الموضوع. يعني ما الفرق بين تقييد هذا الحكم بمن لا يملك، لا يجد الصوم الذبح الكامل، وبين تقييده إن كان يقيد بمن لا يقوم بالمشاركة في الذبح؟ هذا قيد للموضوع، ذاك كم قيد للموضوع، قيده بالقيد الأول ولم يقيده بالقيد الثاني، بل أطلق، لم يقل مثلا صوما من نوع خاص من الصوم، إن كان للصوم أنواع، لم. هذا الإطلاق والتقييد ليس بلحاظ متعلق الحكم، متعلق الحكم في الدليل الأول هو الصوم، ومتعلق الحكم في الدليل الثاني هو المشاركة. ففي الدليل الأول لم يضف إلى القيد المذكور فيه قيدا آخر بمن يترك المشاركة، لم يقيد الموضوع بهذا القيد الجديد، فإطلاقه إطلاق الموضوع، بدليل أنه لو كان هذا القيد موجودا فلم يكن قيدا في كيفية الصوم، بل كان قيدا، لو كان يقيد بمن لم يشارك في الذبح لكان هذا قيدا كقيد من لم يجد الذبح الكامل، هذا من القيود الداخلة في الموضوع. ولكن الدليل الأول لم يقيد بهذا القيد بل أطلق، يعني لم يضف قيدا في الموضوع. والدليل الثاني متعلقه هو المشاركة، لكن مشاركة لمن؟ مشاركة لأنه أحد الخيارين طبعا ليس تعيينيا، فيقصد أنه حكمه المشاركة لمن لم يصوم، لمن لم يبادر بالصوم. هذا قيد، هذا قيد بمن قيد للموضوع، هذا قيد إضافيا على الموضوع. لم يقل يشارك مشاركة مقارنة، لم يصف المشاركة في الذبح بأن لا يبادر إلى الصوم، بل من الذي يجوز له أن يشارك؟ هو من الذي حكمه المشاركة؟ من الذي يؤمر بالمشاركة في الذبح؟ هو من لم يقم بالصوم. هذا أحد، لأنه أحد الخيارين وليس تعيينيا. إذن فوجوبه مقيد بعدم تحصيل الخيار الآخر وهو الصوم. إذن فهذا قيد في الموضوع، وعليه فهذه النسبة التي قلنا بأنها نسبة العموم والخصوص المطلق من حيث بعض قيود الموضوع، لا من حيث متعلق الحكمين. ما نجده من نسبة الإطلاق والتقييد هذا إنما هي نسبة الإطلاق والتقييد بين بعض أجزاء الموضوع، لا بين متعلقي الحكمين. وعليه فمن حيث المجموع، لو لاحظنا موضوع وجوب الصوم بما فيه الإطلاق من ناحية كونه سواء شارك أو لم يشارك في الذبح، ولاحظنا موضوع وجوب المشاركة في الذبح بما فيه من قيد أنه إذا لم يصم فوجب عليه المشاركة في الذبح. يعني لو لاحظ تمام الموضوع في الدليل الأول وتمام الموضوع في الدليل الثاني، تمام الموضوع فيهما بما فيه من الإطلاق المقتضي للتخيير في الأول والقيد المقتضي للتخيير الشيء الذي يؤدي إلى التخيير وهو عدم فعل البديل في الثاني، لو لاحظنا تمام موضوع الحكم بالصوم وتمام موضوع الحكم بالمشاركة لوجدنا أن نسبة العموم والوجه ترجع، النسبة نسبة العموم والوجه، لأنه موضوع الدليل الأول يعني موضوع الأدلة الدالة على الصوم على وجوب الصوم هو من لا يجد الذبح الكامل سواء شارك في الذبح أو لم يشارك، هذا لأنه مطلق من هالناحية، وهذا الإطلاق هو الذي أدى إلى التعيين، ولكن هذا إطلاق من إطلاق الموضوع وليس من إطلاق متعلق الحكم، فهذا قد يحسب في جانب الموضوع. إذن فموضوع وجوب الصوم هو من لم يجد الذبح الكامل سواء شارك في الذبح أو لم يشارك، هذا موضوع وجوب الصوم. وموضوع وجوب المشاركة في الذبح هو من توفرت لديه الخصوصيات الثلاثة بقرة وبلي خمسة أشخاص وأهل خوان واحد زائدا أن لا يبادر إلى الصوم، من توفرت في هذه الخصوصيات الثلاثة ولم يبادر إلى الصوم كان عليه ولم يصم كان عليه أن يذبح بقرة، عفوا كان عليه أن يشارك في تلك البقرة، هذا داخل في خصوصيات الموضوع. لا في متعلق الحكم، بل داخل في خصوصيات الموضوع. ما النسبة بين هذين؟ نسبة العموم الوجه، لأنه قد يكون شخص واحد يتوفر فيه كلا هذين الموضوعين فيصير النسبة عموم الوجه. قد يكون شخص واحد من ناحية لم يجد ذبحا كاملا، لم يجد هديا كاملا، وفي هذا الجانب قلنا مطلق من حيث كونه شارك في الذبح أو لم يشارك في الذبح. خب، ونفس هذا المكلف الذي توفر فيه موضوع وجوب الصوم، لو توفر فيه موضوع المشاركة أيضا، يعني الخصوصيات الثلاثة زائدا أنه لم يبادر إلى الصوم، فهذا هذا الإنسان يصبح هو مادة الاجتماع، من مورد مادة الاجتماع. أدلة الصوم تقول له واجبك الصوم، وصحيحة معاوية بن عمار تقول له أن واجبك ما دام لم تصوم واجبك المشاركة في الذبح. هذا النسبة إذن تبقى نسبة العموم الوجه، يعني وهذه هي مادة الاجتماع.
تصوم وتشارك.
طبعا اكو تعارض بين اولي العلم بان حكمه ليس هو الجامع، وهذا سابقا قلنا بانه نحن نعلم انه ليس واجبه الجامع بينهما، ولهذا حصل تعارض. لو احتملنا وجوب الجامع لقلنا هم نعمل بهذا هم نعمل بذاك، بعد التعارض يزول اذا احتملنا وجوب الجامع. لكن بما انه لا نحتمل وجوب الجامع واقعا، اذا من حيث الاحتياط نتوصل الى وجوب الجامع امر اخر، ولكن الحكم الواقعي ليس هو الجامع بينهما، فيقع التعارض في مادة الاجتماع. اذا فلا يمكن هنا ان نحل التعارض بالتحول من النسبة القائمة بينهما من حيث الموضوع، نتحول من ذلك إلى النسبة القائمة بينهما من حيث الحكم، لأن هذه النسبة القائمة من حيث الحكم ليس من حيث الحكم، بل من حيث جزء الموضوع، من حيث الجزء الدخيل في الموضوع وجدنا أن النسبة بينهما مطلق ومقيد، لا من حيث الحكم معنى متعلق الحكم كما في مثال الفقير والفاسق. هذا هو الإيراد الذي قد يورد على هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو أن ندعي الورود، يعني أن نرفع اليد عن ظهور روايات الصوم، ظهور روايات الصوم في أن موضوعها عبارة عن من لم يتمكن من الذبح الكامل، بل نقول بأنه بضميمة الارتكاز المتشرعي من حيث أنه الصوم في طول الذبح وليس الذبح في طول الصوم، بضميمة هذا بل هذا المرتكز المتشرعي، نقول بأنه إذن المراد بمن لم يجد الذبح، فمن لم يجد الذبح فحكمه الصوم، المراد بذلك يعني من لم يجد ذبحا مقبولا شرعا، مو خصوص الذبح الكامل، أي ذبح مقبول شرعا، سواء كان ذبحه المقبول شرعا هو ذبح الكامل، أو كان ذبحه المقبول شرعا يشمل حتى الذبح بالمشاركة. قال بني من لم يذبح، من لم يجد الذبح المقبول له شرعا وجب عليه الصوم. وصحيحة معاوية بن عمار تقول بأن من توفرت عنده هذه الخصوصيات الثلاثة فالذبح المشاركة في الذبح مقبولة من ذبحه المشروع له هو مو فقط الذبح الكامل، بل الذبح المشارك بالذبح أيضا مقبول له، المشارك بالذبح أيضا مقبولة له. وهذا يرفع موضوع ذاك موضوع بل وجوب الصوم، لأن موضوع وجوب الصوم هو كل من لم يتمكن من ذبح مقبول شرعا. وصحيحة معاوية بن عمار يقول بأن هذا الرجل بل قادر يتمكن من الذبح المشروع له بالمشاركة في البقرة. فإذا صحيحة معاوية بن عمار ترفع موضوع هذه الأدلة بالبروج لا بالحكومة كما شرحنا هناك، وبالتالي لا يحتاج إلى النظرية ولا يحتاج إلى موازين باب التعارض، بل تعارض ماكو في الحقيقة، لأن هذا يرفع موضوع ذاك، فذاك ينتفي بانتفاء موضوعه، روايات الصوم تنتفي بانتفاء موضوعها. هذا هو الوجه الثالث. وإذا لم يكن واضحا عندنا أنه هل المرتكز المتشرعي الذي ذكرناه يكفي لتحويل ظهور أدلة الصوم إلى أن يكون موضوع وجوب الصوم هو من لا يتمكن من الذبح المقبول له شرعا، بدلا عن أن يكون الموضوع من لم يتمكن من الذبح الكامل، يتحول ظاهر هذه الأدلة إلى كونه إلى كون المراد هو كل من لم يتمكن من الذبح الصحيح شرعا له. إذا شككنا في هذا الأمر فنضطر إلى الاحتياط الوجوبي، أيضا نصل إلى الاحتياط بين أن يصوم ويشارك في الذبح في هذه البقرة بهذا النحو الموجود في صحيحة معاوية بن عمار، أن يشارك أن يجمع بينهما، أو ما دام أن هذا تخييري وذاك تعييني يكفي للاحتياط هنا اختيار التعيين منهما، هذا يكفي للاحتياط. هذا فرق بين الاحتياط الذي لجأنا إليه سابقا في التعارض بين ما دل على جواز المشاركة لمن لم يتمكن من الذبح الكامل، وبين ما دل على أن حكمه الصوم. هناك كانت نتيجة الاحتياط بأن يجمع، بينما هنا نتيجة الاحتياط يكفي في الاحتياط أن يختار التعيين، لأنه الطرف الآخر لا يقتضي تعيين شيء آخر. هناك طرفي التعارض كان بين أن يكون حكمه بالتعيين الصوم أو حكمه بالتعيين المشاركة، ولهذا كان مقتضى الاحتياط أن يجمع بين الأمرين، بينما هنا بل أحد الطرفين يقتضي التعيين والطرف الآخر يقتضي التخيير، فمقتضى الاحتياط هو أن يختار التعيين. هذه هي نتيجة البحث في تعارض صحيحة معاوية بن عمار مع أدلة الصوم الدالة على أن وظيفته الصوم. الظاهر نكتفي، إن كان هناك شيء بعد سنبحثه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.